بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون، إما أنها بدل من قوله للذين اتقوا، الذين اتقوا الذين يقولون، فهذا بدل، أو فعلى هذا الأساس يكون إعرابها إيه؟ إذا كانت الذين يقولون بدل من للذين اتقوا، فبتكون إيه؟ مرفوعة ولا مرفوعة ومجرورة؟ مجرورة، للذين مجرورة، للذين اتقوا. ثم هنا يقول الذين يقولون، فإذا قلنا إنها بدل تكون مجرورة، أو في محل جر خبر، أو رفعا بتقدير إيه؟ هم الذين، هم الذين، أو نصبا على المدح. أي نعم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا، ربنا يعني يا ربنا، لكن حذفت أداء النداء، يا ربنا، ربنا إننا آمنا أي صدقنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قال الحاكم: في الآية دلالة على أنه يجوز للداعي أن يذكر طاعته وما تقرب به إلى الله ثم يدعو، يعني بمعنى أن هذا إيه؟ نوع من التوكل. أي نوع من التوكل؟ التوكل بأعمال الصالحة. يعني هذا الأدب يؤخذ من مواضع كثيرة في القرآن الكريم، لأن الإنسان يجوز له إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوكل بعمل صالح كان مخلصا فيه لوجه الله تبارك وتعالى. قبل أن نسأل عن يعني دليل على هذا من السنة، نسأل عن دليل من القرآن غير هذه الآية. أي نعم، صحيح، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين، فتوكلوا بإيمان. نعم صحيح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. فهذا أيضا توكل بإيه؟ بالأعمال الصالحة، وأشرفها وأعظمها الإيمان. في حاجة تانية مشهورة جدا يعني لا تغيب عنكم. نعم صحيح، نفس الممنوع. مش واضح. الفاتحة ليس فيها أوضح نموذج. الفاتحة فاتحة الكتاب، يعني أولا تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا الصراط المستقيم. فقبل الدعاء أتى أيضا التوكل بالعمل الصالح أو ذكر العمل الصالح قبل الدعاء. طيب، من السنة حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغائط: كما تعلمون وتوكل كل منهم بصالح عمله، ثم خرج الله سبحانه وتعالى عنهم. ثم فصل الله سبحانه وتعالى أحوال المتقين الموعدين بالجنات، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فصل صفتين فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين أي على البأساء والضراء وحين البأس، يعني أو عن المعاصي والشهوات، وقيل على الطاعات، في صبر على وصبر عن، صبر عن المحرمات والشهوات وصبر على لزوم الطاعات. والصادقين أي في إيمانهم وأقوالهم ونياتهم. والقانتين أي المطيعين لله الخاضعين له. والمنفقين يعني أموالهم في سبيل الله تعالى من الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات. أي نعم، والمستغفرين بالأسحار. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذه الطاعات، ومع هذه الطاعات الصبر والصدق والخلوص والإنفاق في سبيل الله ختمها بالاستغفار، والمستغفرين بالأسحار، يعني إشارة إلى أنهم شديدوا الخوف من ربهم، مع أنهم يأتون بهذه الطاعات، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ليس معنى الآية يأتون ما آتوا عن الكبائر والعظائم، وإنما يأتون ما آتوا من الطاعات، صدقة والصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات، مع ذلك يخافون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. فلذلك وصفهم مع الطاعات بشدة الخوف الذي يدفعهم إلى أن يستغفروا، ولذلك ختمها بقوله والمستغفرين بالأسحار. أي نعم. والأسحار جمع سحر، جمع سحر أي سحر، وهو الوقت الذي قبيل طلوع الفجر آخر الليل، وتسحر إذا أكل في ذلك الوقت. قال الحرامي وفي إفهامه تهجدهم في الليل، يعني يفهم من هذا أنهم يتهجدون في الليل، كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الرازي اعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يسمعه بالاستغفار والدعاء، يعني يصلي ثم يسمعه بالاستغفار والدعاء بعد الصلاة، أو الصلاة التي تتضمن الاستغفار والدعاء. لكن هنا يقول الرازي اعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يسمعه بالاستغفار والدعاء، يعني يكون له ورد قيام الليل ثم يكون له في النهاية ورد الاستغفار. يقول لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك، يصلي أولا ثم يشتغل بالاستغفار والدعاء. فقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل، أنهم استغفروا أصلا وصلوا بالليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لأنهم يصلون، ثم إذا أتى وقت السحر يكون له ورد الاستغفار. لذلك ينبغي الاهتمام الشديد بالاستغفار في وقت الأسحار. هنا وقد روى ابن أبي حاتم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، يعني حتى يطلع الفجر. أي نعم. وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. وروى ابن جرير عن حاطب قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول يا ربي أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي، أمرتني فأطعتك يعني أمرتني بالاستغفار وأنا أستغفر الآن وهذا السحر أيضا فاغفر لي، فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وثبت في الصحيحين غيرهما من المساليب والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية لمسلم ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول من يقرب غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية حتى ينفجر الفجر، يعني الرب سبحانه وتعالى يقول هذا إلى أن ينفجر الفجر. طبعا بعض الناس سبقا تكلمنا في أحاديث الصفات أو في تعقيد الأسماء والصفات، يعني أن المبدأ الذي أرسله السلف في هذا والذي اختلفوه من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبت السمع والبصر، لا هو السميع والبصير لكن ليس كمثله شيء كما بينا ذلك مرارا. فالمشكلة أن بعض الناس لأنهم لا يلاحظون هذا الأمر، لا يلاحظون أنهم إذا لم يلتزموا بهذه القواعد الذهبية في فهم العقيدة السلفية في الأسماء والصفات فيقعون حتما في إحدى الضلالتين أو كليهما معا، فمن وقع في التشبيه ينفر طبعا من التشبيه فيؤديه الى التعطيل. فيقع اولا اذا سمع صفه من صفات الله يشبه فينفر اذا شبه فيفر من يستجيب من الايه من افه التشبيه الى افه التعطيل. لا يقول فينفر صفه فكل يعني كل مشبه يعني كل معطل ايه مشبه اي نعم. فنفس الشيء تصدر اسئله احيانا من بعض الناس غريبه في مثل هذا الحديث. اذا قلت نزول لك نزول المخلوقين ليس كمثل شيء هو السميع البصير لا يكون في اي نوع من الاشكال، لكن تجد نتيجه انه بيتصور نزولا كنزول المخلوقين والعياذ بالله. فهناك تجد اسئله الشيطانيه الغريبه كقولهم مثلا يعني الكره الارضيه مستديره، وطبعا معروف ان الليل يكون في مكان والنهار في مكان اخر واضح كما تعلمون. فمعنى ذلك ان الليل بيبقى طول ال 24 ساعه يكون في بعض البقاع ليل وفي الاخر نهار وهكذا بتدور اليوم كله على اخطار الارض كافه. فمعنى ذلك ان هذا النزول سيستمر طول الليل. هذا السؤال صادر عن ماذا؟ صادر عن اعتقاد تشبيه نزول الله بتشبيه خلقه. هذا السؤال يكون واردا وله مجال انت فقط اذا شبهت هذا النزول بنزول الخلق. اما اذا قلت ليس كمثله شيء فلن تحتاج ابدا لمثل هذه الاسئله. هل اذا هذا النزول يعني يلزم ان يحلو منه العرش ام لا؟ لماذا تسال هذه الاسئله؟ لماذا تسأل؟ هو نزول لا كنزول المخلوقين. انت نزولك يستلزم نزولك عن شيء يستلزم خلو هذا المكان منه، لكن الله سبحانه وتعالى في استواء على العرش ليس كمثله شيء. نزوله الى يعني في الثلث الاخير ليس نزولا كنزول المخلوقين، فلا نحتاج اذا طبقنا فهم السلف الصالح يعني لمثل هذه الايرادات. لكن الامام القرطبي رحمه الله تعالى لما تكلم عن تفسير هذا الحديث في هذه الآية قال: وقد اختلف في تأويله، وأولى يعني في هذا الحديث، وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النسائي مفسرا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا فيقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ واضح الفرق في الرواية. إن قالوا إن الحديث الذي ذكرناه هو المشهور: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: لم يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. فإذا من المتكلم هنا؟ هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهنا الإمام القرطبي قال إن نحمل هذا الحديث على هذا على ذاك الحديث، نفسره بإيه؟ يعني 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 يقول صححه أبو محمد عبد الحق، وهو يرفع الإشكال ويوضح كل احتمال، وأما الأول من باب حذف المضاف. يعني إن الرواية الأولى هي ينزل ربنا، يقول ايه؟ ينزل ملك ربنا، ينزل ملك ربنا، ان هذا على سبيل حذف المضاف. فيقول: وقد روي ينزل ملك ربنا او ينزل ربنا. الشاهد من هذا الكلام الذي استروح له الامام القرطبي رحمه الله تعالى والامام ابن عطيه. تعرفون اسم الامام ابن عطيه الاندلسي؟ الامام ابن عطيه الاندلسي هو المشهور بايه؟ بابو محمد عبد الحق ابن غالب. ابو محمد عبد الحق من اعيان ائمه الملكيه المبرزين في العلم. اي نعم. فالامام ابن تيميه رحمه الله تعالى له كتاب يسمى شرح حديث النزول، ناقش فيه هذه النقطه فقال رحمه الله تعالى يعني ردا على هؤلاء اللي هو يقول ان تأويل الحديث ينزل ربنا يعني ينزل ملك من عند ربنا. اي نعم. فان قلت الذي ينزل ملك قيل هذا باطل من وجوه، منها ان الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار الى الارض كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. وفي الصحيحين أيضا الحديث المرفوع يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار إلى آخر الحديث. كذلك حديث إن الله ملائكة سياحين فضلا يتتبعون مجالس الذكر إلى آخر الحديث. فإذا نزول الملائكة أمر مستمر، ومحتمل وجه تخصيص ثلث الليل الآخر لأن الملائكة تنزل في كل وقت. الوجه الثاني أنه قال فيه من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. هل هذه العبارة يجوز أن يقولها الملك؟ الملك يقول على لسان نفسه من يستغفرني فأعطيه، أو من يسأل يعني نعم. فيقول هذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك عن الله، بل الذي يقول الملك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء. هنا في هذه الحالة فعلا ملك اللي هو جبريل ينادي في السماء مبلغا عن الله، هذه صحيح فيها حديث. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في الدغب مثل ذلك، فهذا فعلا ينادي ملك من عند الله. فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب، يعني هل جبريل لما يقول الله سبحانه وتعالى إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل، هل فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء هل يقول لهم يعني إنني أنا الله أحب فلانا فأحبه؟ جبريل لا يتكلم يعني كأنه هو الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فيقول فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب أو المخاطب يعني، بل يقول إن الله أمر بكذا، كما قال جبريل في الحديث هنا إن الله يحب فلانا فأحبوه، أو قال كذا. وهكذا إذا أمر السلطان مناديا ينادي فإنه يقول يا معشر الناس أمر السلطان بكذا ونهى عن كذا ورسم بكذا، لا يقول الحارس مثلا أو المبلغ عن السلطان المتحدي يقول أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته. يقول شيخ الإسلام معلقا على تأويل قوله ينزل ربنا ينزل ملك ربنا، يقول هذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية، فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى عليه السلام لأنه أمر ملكا فكلمه، فقال أهل السنة يعني قالوا من ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أو كلم الله موسى تكليمه وضح، فيقولون يعني تكلم الله يعني كلم ملك من عند الله موسى تكليم واضح أيضا، وكلمه ربه يعني كلمه ملك ربه، فيقول هذا من تأويلات الجهمية. فقال أهل السنة لو كلمه ملك، لو إن فعلا كان الذي كلم موسى ملك لم يقل الملك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال الملك يقول هذا إنني أنا الله، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم واضح. فإذا لو كلمه ملك لم يقل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، بل كان يقول كما قال المسيح عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. الملائكة رسل الله إلى الأنبياء تقول كما كان جبريل عليه السلام يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ويقول إن الله يأمرك بكذا ويقول كذا، لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ولا يقول أبدا الملك من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يقول لا يسأل عن عبادي غيري كما رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما وسندهما صحيح. وهذا ايضا مما يبطل حجة بعض الناس، فانه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث انه يأمر مناديا ينادي، شرع الحديث الذي احتج به القرطبي تبعا للامام ابن عطية رحمه الله. فإن هذا ان كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك، لا ان المنادي يقول من يدعوني فاستجيب له او فاستجيب له، واضح يعني انا لفظ هو الذي يقول من يدعوني، وعلى هذه الرواية يكون يعني يأمر ذلك ان يقول من يدعو الله فيستجيب له، واضح يعني يقول فان هذا ان كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك، جمعا بين الحديثين، لا ان المنادي هو الذي يقول من يدعوني فاستجيب له. ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المنادي يقول ذلك فقد علمنا انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه مع انه خلاف اللفظ المستفيد المتواتر الذي نقلته الامه خلفا عن سلف فاسد في المعقول، يعلم انه من كذب بعض المبتدعين كما روى بعضهم ينزل، وكما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما، يعني ان موسى هو الذي كلم الله، وكلم الله موسى من الفاعل موسى، ارادوا ان يبطلوا التصديق بتكليم الله لموسى عليه السلام فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فيجاب عليهم بايه وكلمه ربه، ماذا يقولون في هذه نعم ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى. قال بعض الصالحين قال لابنه يا بني لا يكن أديك أحسن منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. والحكمة في تخصيص الأسحار كونه وقت غفلة الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية والألفاظ السبحانية، معروف أن يعني أفضل أوقات العبادة وقت غفلة الناس عن هذه العبادة، لذلك يعظم ثياب من ذكر الله سبحانه وتعالى في السوق. لماذا؟ لأن السوق مكان الغفلة والاشتغال بالدنيا، فمن ذكر الله في الغافلين فإنه يعني ينال ثيابا عظيما. كذلك ثبتت فضيلة شهر شعبان له فضيلة عظيمة، عللها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ لأنه شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، فهذه هكذا يعني أوقات غفلة الناس توعد فيها الأجور والثواب. وعند ذلك تكون العبادة أشقة والنية خالصة والرغبة وافرة مع قربه تعالى وتقدس من عباده. قال السيوطي في الآية فضيلة الاستغفار في السحر، وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. وقال الرازي واعلم ان الاستغفار بالسحر له مزيد اثر في قوة الايمان، في قوة الايمان. طبعا تعرفون ما جاء في كتب التفسير، قال يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربي سوف، قالوا انه قال انه سيؤخر ذلك الى وقت السحر، أخر ذلك إلى وقت السحر لأنه أدعى للإجابة. يقول الرازي واعلم أن الاستغفار بالسحر له مزيد أثر في قوة الإيمان وفي تمام العبودية. الأول أن وقت السحر يطلع نور الصبح بعد أن كانت الظلمة شاملة للكل، وبسبب طلوع نور الصبح كان الأموات يصيرون أحياء أو أحياء، فهناك وقت الجود العام والفيض التام، فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح العالم الكبير يطلع صبح العالم الصغير وهو ظهور نور جلال الله تعالى في الخلق. والثاني أن وقت السحر أطيب أوقات النوم، فإذا أعرض العبد عن تلك اللذة وأقبل على العبودية كانت الطاعة أكمل. والثالث نخل عن ابن عباس والمستغفرين بالأسحار يريد المصلين صلاة الصبح، يعني قالوا ان الصلاة هنا سميت استغفارا لانهم طلبوا بفعلها المغفرة. أي نعم. ففي الحقيقة يعني هذا من ينبغي أن نتواصى به هذا الأمر هو الاهتمام بالاستغفار في السحر مما ينبغي التواصي به والاهتمام به لأن الاستغفار يعني إذا كنا محتاجين إليه من قبل حاجة ماسة وشديدة فنحن الآن في ظروف يعني يعتبر الاستغفار مثل سفينة نوح فنحن في أوضاع نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتهي على خير يعني أوضاع كلها شؤم وكلها تنذر بالويل والثمور وعوائم الأمور وتنذر بالنزول يعني عذاب من الله سبحانه وتعالى يبقى من شاء من عباده وقد درجنا الله بكل أنواع المعاصي بكل أنواع المعاصي وما تأتينا من البلاء والكرب فيما يسبب مؤتمر السكان وغير ذلك من ألوان محاربة الإسلام والآن طبعا ناتي كلمة التطرف والإنهاك استهلكت خلاص هذه وعادوا للحقيقة وهي محاربة دين الإسلام محاربة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وربه تبارك وتعالى الآن صريحة لا مورب ولا استحياء لا من الخالق ولا من المخلوقين فلا يرفع هذا البلاء إلى الاستغفار يعني إن الاستغفار قد يحول دون نزول مثل هذا البلاء وهذا العذاب لأننا حشدنا كل ما يستنزل غضب الله سبحانه وتعالى أتينا به حرب دين الله سبحانه وتعالى صباحا مساء الطعن في الدين والطعن في القرآن الكريم أفضح شيء عادي الدفاع عن الملحدين والطاعنين في الكتاب والسنة أصبح يعني وظيفة كما ترون في مزبلة الصحافة المصرية المسمى روز اليوسف مزبلة الصحافة ونتألم جدا حينما نرى الأخ يقول لأخيه أريد روز اليوسف العجل الأخير ما لكم أنتم روز اليوسف مجلة الخبث والنجاسة ما لكم أنتم بتشكروها تشكروا روز اليوسف وتقروها هل هذه المجلة وضعها إنسان في بيته يدخلها حتى يراها أولاده وبناته وزوجته ما لكم وريد يوسف أنت خلاص سؤال دلوقتي طبيعي جدا أخ ولا شفت العين الأخير اللي يوسف بجيب وريد يوسف البيت وتدخل من هذا الفسق والفجور والعهر داخل بيتك فهي مجلة دي مزبلة الصحافة المصرية واضح ويعني يكفي مع أمثال هؤلاء الملاحدة والزنادقة الذين يكتبون فيها يكفي أن هم تريد يوسف حتى يصموا بالإلحاد والزندقة يعني حينما يكتبون بالخط العريض عنوان مقالة العنوان والعياذ بالله كفر البواح فيبدع عن الدين طبعا طبعا الأخطاء النحوية في القرآن الكريم مقالة مثلا عن في الدفاع عن المرأة الهندية التي شكلت الرسول عليه السلام وطعنت في القرآن ويظهرها المظهر المظلومة وأن هذا ضد الحريات و انها مضطهده وغير ذلك من الاشياء كما نشر من قبل يعني مقتطفات من الكتب الممنوعه مثل ايات شيطانيه لسلمان رندي واولاد حارتنا من خليف هذا نجيب محفوظ وغير ذلك من كتب الالحاد والكفر والزندقه يعني والله تعالى اعلم ان لم يعني تدركنا رحمه الله تعالى سيعمنا جميعا عذاب نسأل الله تعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء والملاحدة والزنادقة منا يقول تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم قط فالاستغفار هو لقد يكون عائقا يحول دون نزول العذاب على العامة وعلى الخاصة نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء يقول الله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك مش قالوا اهدنا إليك لكن قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يعني كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال هو ما دمت بين ظهرانيهم فلا يمكن أن ينزل عليهم العذاب فإن وجوده صلى الله عليه وسلم أمان من نزول العذاب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذا هو الأمان الثاني ضد العذاب يعني قال بعض العلماء أقاويل كثيرة في تفسير الآية لكن منها وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هم هنا تعود على من على من هو موجود في وسطهم من المؤمنين من يستنصر من المسلمين. فلما خرجوا وتزيلوا عذرهم الله سبحانه وتعالى يوم غدر وغيره أنزعون عذاب لما تزيلوا وانتصروا عن المؤمنين. فالنصير وما كان لهم معذبهم وهم يستنصرون، يعني وجود المؤمنين الذين يستنصرون في وسط هؤلاء يكون حائلا دون نزول العذاب. حكي أنه كان رجل من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسرفا على نفسه لم يكن يتحرج، فلما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم رجع عما كان عليه وأظهر الدين والنصر، فقيل له لو فعلت هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لفرح بك. قال كان لي أمانان مضى واحد وبقي الآخر. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فهذا أمان، والثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلهذا يعني صح هذه الفكرة أن تصح، المعنى الذي فيها أن هذه الأمة كان لها أمانان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وجوده فيهم فلا ينزل العذاب كرامة له عليه الصلاة والسلام. ثانية هو الاستغفار، سبب آخر للتأمين ضد العذاب. واضح؟ فهذا الذي قد بقي حسنا وموئلا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب. قال الزمخشري الواو المتوسطة بين الصفات، يعني قوله تعالى هنا في الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين لم يقل الصابرين الصادقين القانتين المنفقين بالأسحار، وإنما قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهذه الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها، ان كل صفة بذاتها قد بلغوا منها الكمال والغاية، فلذلك عطف بالواو للدلالة على ان كمالهم في كل واحدة منها. اي نعم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى قل أنبئكم، يعني قل يا محمد لقومك أنبئكم أي أخبركم بخير من ذلكم، يعني من ذلكم المذكور من الشهوات، وهذا استفهام وتقرير. الذين اتقوا أي الشركة عند ربهم، هذا خبر مبتدأه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين أي مقدرين ومنتظرين الخروج فيها، يعني إذا دخلوها، وأزواج مطهرة من الحيض وغيره مما يستقبل، ورضوان من الله، رضوان بكسر أوله وضمه، يعني إنك أن تقول تقرأ ورضوان أو ورضوان رو بالراء المضمومة أو المكسورة لغتان وهما قراءتان تبعيتان، أي رضا كثير من الله، والله بصير أي عالم بالعباد فيجازي كل منهم بعمله. الذين هذا نعت أو بدل من الذين قبله في قوله تعالى الذين اتقوا، الذين يقولون ربنا يعني يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك يا برسولك صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين يعني على الطاعة وعن المعصية، نعم، والصادقين يعني في الإيمان، والقانتين المطيعين لله، والمنفقين أي المتصدقين، والمستغفرين الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا بالأسحار أواخر الليل، خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. ثم يقول تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أي علم وأخبر أو قال أو بيّن أنه لا معبود حقيقي سوى ذاته العلية تبارك وتعالى، وشهد بذلك الملائكة، والملائكة وأولو العلم، طبعا أولو العلم يعني في قمتهم الأنبياء عليهم السلام، فهم أشرف أولو العلم، واضح؟ والملائكة وأولو العلم يعني بالإقرار، وهذه مرتبة جليلة للعلماء، يعني لو كان هناك أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. هذه الايه من اعظم الادله على شرف العلم. طبعا العلم الايه؟ الشرعي. العلم المقصود به العلم بالدين العلوم الشرعيه. واشرفها طبعا علم التوحيد. لماذا؟ ثم يقول تبارك وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائلا بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. شهد الله اي علم واخبر او قال او بين انه لا معبود حقيقي سوى ذاته العليه تبارك وتعالى. وشهد بذلك الملائكة والملائكة وأولو العلم. طبعا أولو العلم يعني في قمتهم الأنبياء عليهم السلام فهم بينهم أشرف أولو العلم. واضح؟ والملائكة وأولو العلم يعني بالإقرار. وهذه مرتبة جليلة للعلماء لقرنهم في التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم على اسم الله عز وجل. يعني لو كان هناك أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. فهذه الايه من اعظم الادله على شرف العلم. طبعا العلم الايه؟ الشرعي. العلم المقصود به العلم بالدين العلوم الشرعيه. واشرفها طبعا علم التوحيد. لماذا؟ شرع عابره يعني. لأن يعني علم وهذا هو عامة ما يذكر في القرآن. لكن ما يحاول بعض الناس أن يعني يلو بعض الآيات بأن يحملوها على علوم الدنيا. طبعا إلا إذا كانت علوم الدنيا خادمة للدين أو علوم الدين. أين هناك حديث يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد ويعني ويقل العلم ويظهر الجهل. ويظهر الجهل يقل العلم ويظهر الجهل في وقت حال هذا الزمان. فإذا نظرنا في أحوال الناس نجد أن العلم بالدنيا بيزيد مش بيقل. والعلم بالدنيا هو الذي يقل. فدل على أنه إنما أراد علم الآخرة علوم الآخرة وليس علوم الدنيا. أيضا لا إله إلا هو طبعا قائما بالقسط أي بالعدل في أحكامه تبارك وتعالى. لا إله إلا هو كرره تأكيدا وليبني عليه قوله العزيز فلا يرام جنابه عظمة الحكيم فلا يصدر شيء عنه إلا على وفق الاستقامة. معروف أن هذا التكرار معروف عند العرب. يعني إذا قال عاهدك بالكلام تعيد ما ذكرته حتى تصل الأول بالآخر. أي نعم. لأن الكلام هنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط تكرر لا إله إلا هو العزيز الحكيم حتى يصلها بالعزيز الحكيم. أي نعم. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني قوله هنا يقول الصوفي شهد الله يعني بين لخلقه بالدلائل والآيات أنه لا إله أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو والملائكة. يعني شهد بذلك الملائكة يعني بالإقرار وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد والنص قائما بالقسط أي بتدبير مصنوعاته ونصبه عن الحال. يعني تفرد بذلك قائما بالقسط أي بالعدل لا إله إلا هو قدره تأكيدا العزيز الحكيم. العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. إن الدين عند الله يعني إن الدين المرضية عند الله الذي يقبله الله كما قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ان الدين عن المرضيه عند الله هو الاسلام اي الشرع وهو الدين المبعوث به الرسل اجمعون المبني على التوحيد. يعني المقصود هنا الاسلام العام ام الاسلام الخاص؟ الاسلام العام إن الدين عند الله الذي لا يقبل من الأولين لا يقبل يعني لا يقبل سواه من الأولين والأخرين هو الإسلام. فنقول الإسلام الذي دين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء وحده هو دين الإسلام، دين آدم ونوح وموسى وإبراهيم وعيسى إلى آخر الأنبياء. واضح؟ فهنا المقصود بالإسلام العام اللي هو قاسم مشترك بين دعوات جميع الأنبياء أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى في الدين لأن بعضهم موحد فآمن إيمانا صحيحا وبعضهم كفر ولم يؤمن، ما اختلفوا بسبب يعني عدم وجود الحجة أو البيان وإنما بغيا بينهم حسدا وبغيا وظلما وعدوانا. أي نعم. وهذا البغي كان من فريق الكافر طبعا. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقوله تبارك وتعالى هنا وما اختلف في الكلام تقديم وتأخير، يعني المقصود وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم. نعم. قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أي نعم. قوله تعالى هنا فإن حاجوك أي خاصمك الكفار يا محمد في الدين، فقل يعني فقل لهم أسلمت وجهي لله أي انقدت له أنا ومن اتبع عني. وطبعا خص الوجه بالذكر لشرفه، خص الوجه هنا بالذكر لشرفه. أي نعم. فغيره أولى. وقل للذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى والأميين نقصد مشركو العرب أأسلمتم، هذا استفهام خصب به الأمر يعني أسلموا، أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا يعني من الضلال، وإن تولوا يعني عن الإسلام فإنما عليك البلاغ أي تبليغ الرسالة، والله بصير بالعباد يعني سيجازيهم بأعمالهم. يقول هذا التساهل كان قبل الأمر بالقتال. ثم ما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم اليهود لعنهم الله قتلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام وقتلوا حزقيال عليه السلام قتله قاض يهودي لما نهاه حزقيال عن منكر فعله فقتله وزعموا انهم قتلوا عيسى ابن مريم عليه السلام يعني وسعوا بالفعل وحاولوا قتل المسيح عليه السلام لكن الله عز وجل انجاه منهم. ولما كان المخاطبون وهم بنو إسرائيل أو يعني بقايا بني إسرائيل اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة وحولها لما كان المخاطبون راضين بصنع أو صنيع أسلافهم صحت هذه الإضافة إليهم. وقوله تعالى ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق إشارة إلى أن قتلهم للأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم أيضا، ومعلوم أن مثل هذا القيد لا مفهوم له يعني لا يفهم من قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق أنه يمكن أن يقتل رجل نبيا ويكون على حق، فمفهوم المخالفة هنا ملغي غير معتبر، بل كل من يقتل نبيا أو يؤذيه بلا شك يكون على غير الحق. فهذا المفهوم ملغي وغير معتبر، ومفهوم هذا المفهوم مخالفة هذا القيد كما له نظائر في القرآن الكريم. مثلا مثل قوله تعالى مثلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا، فإذا هل معنى ذلك أنه يجوز قتلهم لسبب آخر غير خوف الإملاق؟ لا يجوز طبعا. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى ذلك أنه يجوز الربا إن كان قليلا لا يصل إلى الأضعاف المضاعفة؟ مثلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هل يحتمل أن يكون رجل يعبد غير الله ويكون له عنده برهان عليه؟ لا يمكن. فمفهوم هذا القيد غير معتبر بل هو ملغي، فكل قتل من الأنبياء يكون بغير حق. إذا ما الحكمة من نصه تعالى هنا على قوله بغير حق؟ إشارة إلى أنهم يعتقدون يعني قتلوا الأنبياء وهم يعلمون أن هذا محرم عليهم وأنه ليس لهم حق في قتلهم، حتى إن رأس يعني حتى إن رأس يحيى عليه السلام لما قطعوا رأسه عليه السلام أهدوها إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. فهذه الحرفة يعني حرفة يهودية قديمة، قتل الأنبياء، فهم مجرمون، تفتاكوا دماء تفتاحون، لم تتغير أو لا تتغير فيهم هذه الطبيعة الخبيثة. فبشرهم بعذاب أليم. ولا شك أن ما هم عليه من قتل الأنبياء بغير الحق كذلك قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا طبعا وإن كان في اليهود نزوله لكنه عام في كل من يتصف بهذه الصفات. إن قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس بسبب أنهم يأمرونهم بالقسط هذا غاية الكبر، هذا أقبح وأسوأ أنواع الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا رواه مسلم. فيجمع بين التكبر على الحق وبين غمط الناس يعني بخسهم منازلهم ورخسهم حقوقهم. ولهذا لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فلذلك قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، وفي قراءة ويقاتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل من الناس وهم اليهود، روي أنهم قتلوا 43 نبيا فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم من يومهم، يعني قتلوا 43 نبيا فنهاهم 170 من عبادهم في نفس اليوم لما قتلوا الأنبياء، فما انتهى أو ما انقضى ذلك اليوم حتى قتلوا أيضا هؤلاء 140 ممن أمروهم بالقسط. والله تعالى أعلم صحة ذلك. فبشرهم يعني أعلمهم بعذاب أليم أي مؤلم. وذكر البشارة أو البشارة تهكم بهم وتهزؤ، فبشرهم لأن الإنسان البشارة إنما تكون بالخبر السار، فكأن الله تعالى هنا يعني يقول لهم فبشرهم، طبعا إذا سمعوا كلمة بشرهم استبشرون، ثم تكون الصدمة أشد إذا يعني عقب هذا السرور بذكر كلمة بشرهم بهذه الصدمة الشديدة. فبشرهم بماذا؟ بعذاب أليم. فهذا فيه تهكم بهم وتهزؤ بهم. و يعني يقول هنا دخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط، إن الذين يكفرون بآيات الله، نعم وهنا الذين هنا اسم موصول لكن تشبه من حيث المعنى يعني من الشرطية، يعني من يكفرون بآيات الله ومن يقتلون الأنبياء بغير حق فبشرهم بعذاب أليم. فمعلوم أن الفاء تدخل في إيه جواب الشرط، فدخلت هنا أيضا لأن لأن الاسم الموصول هنا شبيه بالشرط، لذلك دخلت الفاء في هذه. فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أي بطلت أعمالهم، يعني ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم في الدنيا والآخرة، يعني فلا اعتداد بها لعدم شرطها، وشرطها هو الإيمان الصحيح، يعني أي عمل لا يقبل من فاعله ولا ينفعه إلا إذا بالذات في الآخرة، إلا إذا يعني وجد إلا إذا كان مؤمنا إيمانا صحيحا. فقوله تعالى هنا أولئك حبطت، وأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي بطلت أعمالهم التي عملوها من البر والحسنات في الدارين. أما الدنيا فإبدال المدح بالذنب والثناء باللعن والكذب، ويدخل فيه ما ينزل بهم أيضا من القتل والسبي وأخذ الأموال منهم غنيمة والاسترقاق لهم إلى غير ذلك من الذل والصغار الظاهر فيهم. ويعني هذا الخدع بالوضع أو العلو الذي وصل إلى اليهود قبحهم الله في مثل هذا الزمان، فهذا استثناء ليس هو الأصل، لكن الأصل القاعدة أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما كانوا. أما ما نحن فيه فيعني هذا من الأحوال النادرة باعتبارنا يعني الله أعلم في آخر الزمان. وهذا ليس هذا خلاف الأصل، فهذا استثناء وهذا من العلو الذي عادوا إليه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعود لتصليف عباد له أولي بأس شديد عليهم حتى يؤذبوهم ويعني يذلوهم، كما قال تعالى وإن عدتم عدنا. أما حبوطها في الآخرة فإبدال الثواب بالعذاب المقيم. وما لهم من ناصرين أي ليس لهم ناصرون، يعني أنصر لهم من عذاب الله. وقد دلت الآية على عظم حال من يأمر بالمعروف، ويعني عظم مقامه وشرفه عند الله سبحانه وتعالى، ودلت أيضا على عظم ذنب قاتله، وأن ذنب من يقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ذنب عظيم. ما الدليل على ذلك؟ أولا أنه قارنه بالكفر بالله تعالى وقارنه بقتل الأنبياء، فقرن قتل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، جمعه في سياق واحد بهؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وقتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ويعني تدل هذه الآيات على صحة ما قاله بعض العلماء أن الإنسان يأمر بالمعروف وإن خاف على نفسه، وإن خاف على نفسه فإن ذلك يكون جائزا حتى لو كان فيها في ذلك تلف نفسه لما يكون فيه من إعزاز دين الله عز وجل وتقوية قلوب أهل الإيمان وإضعاف قلوب الفاسقين والظالمين، كما جاء في الحديث أفضل لهذه كلمة حق عند سلطان جائر. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. المقصود هنا من قوله أوتوا نصيبا من الكتاب يعني التوراة، والمراد لهؤلاء أحبار اليهود يدعون إلى كتاب الله وهو هنا القرآن. الكتاب التوراة، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، كتاب الله هنا القرآن الكريم، ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. هذا استبعاد لتوليهم بعد علمهم أن الرجوع إلى كتاب الله واجب، إذ قامت عليهم الحجج الدالة على تنزيله. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، يعني تعجب واستغراب كيف إنسان يعني بعد أن يوقن أن الكتاب هو كتاب الله وأن الحكم هو حكم الله عز وجل يتولى عن ذلك ويعرض عن حكم الله تبارك وتعالى وهم معرضون. هذا حال من فريق يتولى فريق منهم وهم معرضون، أي معرضون عن قبول حكمه. أي نعم. ومن المفسرين من حمل قوله تعالى يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم لا على القرآن كما ذكرنا، وإنما حملوه على التوراة أيضا، على التوراة أيضا. كيف؟ أشاروا إلى إشارة يعني إلى قصة تحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى منهم اثنان، ف يعني حكم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، فأبوا وقالوا لا نجد في كتابنا إلا التحليل، يعني تشويد وجوههم والتنفيذ لهم، فجيء بالتوراة فوجد فيها الرجم، وجد فيها الرجم فرجم فغضبوا أو غضبوا فشنع عليهم بهذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، على هذا التفسير يعني مقصود به أيضا التوراة، ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. قصة في الحديث مروية في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام، طبعا عبد الله بن سلام من كبار أحبارهم بل كان أعلم اليهود في المدينة رضي الله تعالى عنه، ثم أسلم في قصة يعني طيبة في الحديث. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدارسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، غطى بيده آية الرجم حتى يخفيها، فصدق يقرأ ما دون يده وما وراءها، يعني وضع يده وهكذا فيقرأ ما دونها وما وراءها وغطى آية الرجم. أي نعم. فنزع يده عن آية الرجم، نزع الرسول عليه السلام يده عن آية الرجم، فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. يقول فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. قال بعض المفسرين وللآية ثمرتان: الأولى أن من دعي إلى كتاب الله وإلى ما فيه من شرع وجب عليه الإجابة، وقد قال العلماء رضي الله تعالى عنهم يستحب أن يقول سمعا وطاعة لقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالأدب الشرعي يستلزم أن أي إنسان يدعى في أي خصومة أو قضية إلى حكم الله يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا أو نعم وكرامة أو على العين والرأس أو غير ذلك من العبارات المهذبة التي تليق بالأدب مع حكم الله سبحانه وتعالى وكتابه، لا كما ينظر من بعض الأجلاف المعتدين الظالمين من عبارات قد تكسرهم. الله المستعان. يعني الوزير العري والسفور لما صدر حكم المحكمة من أيام قليلة في قضية الحجاب أول تصريح باري الرأي قال يعني سنحترم حكم القضاء، يا خبيث وأين أنت من حكم الله الذي نزل من فوق 7 سنوات؟ آيات الحجاب التي تعددت في القرآن الكريم ما كنت تنتظرها؟ ما تؤمن بهذا القرآن؟ كلها صراحة وارحنا. أما يخادع الناس ويقول أنا مسلم كيف حد يمنع الحجاب ثم بعد ما يفضحه الله سبحانه وتعالى بالأمس ويصدر أو هو الأمس ويصدر الحكم ببطلان هذا القرار، إذا به يستأنف الحكم إصرارا وعنادا على هذه المحجة والمعاداة والمحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذله وأن يقسم ظهره وأن يريحنا وأمثاله من شره. أما الثمرة الثانية فأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ونزلت الآية مقررة له. أيها يقول تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك يعني ذلك التولي وذلك الإعراض، بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الباء هنا سببية، يعني بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم، يعني هم غروا أنفسهم وخدعوا أنفسهم. يعني إذا دعوا، لما دعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى يحكم لهم، فريق منهم يتولى وهم معرضون. إذا فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يعلمون أنهم آثمون وأنهم عاصون، لكنهم يغرون أنفسهم ويقولون حتى لو عذبنا بسبب هذه الأشياء فنحن لن تمثل النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أي نعم، فهم سهلوا أمر العقاب على أنفسهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني من الكذب والقول الباطل، من أنهم لن يعذبوا إلا أياما معدودة. وفي التعبير بالغرور والافتراء غرهم ما يفترون، إعلام بأن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها تعلل بباطل وتطمع بما لا يكون، بما لا يكون، كما مر نظير ذلك في قوله تبارك وتعالى في أوائل سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني يمنون أنفسهم بهذه الأماني ويردون ما يقول لهم أحبرهم من هذا. يقول تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف يعني كيف يصنعون، أو كيف تكون حالهم إذا جمعناهم ليوم، اللام هنا بمعنى في. فكيف إذا جمعناهم ليوم يعني في يوم لا ريب فيه، أي لا شك فيه، وهو يوم القيامة. ووفيت كل نفس ما كسبت، أي جزاء ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون، الضمير لكل نفس على المعنى، يعني وهم طبعا ووفيت كل نفس، يعني الأصل وهي لا تظلم، لا تظلم نفس شيء أو لا تظلم هذه النفس، لكن لم ينظر إلى اللفظ وإنما نظر إلى المعنى، لأن كل نفس تعبر عن كل نفس عدد كبير، فلذلك قال تعالى: وهم لا يظلمون. فالضمير لكل نفس على المعنى، لأنه في معنى كل إنسان، أي لا يظلمون، لا بزيادة عذاب ولا بنقصان الثواب. ثم علم تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يدعوه ويمجده. يقول نعود أولا من تفسير هذه الآيات في الجلالين، يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ألم ترى، أي ألم تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب أي التوراة، يدعون هذا حال إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هو لم ينص هنا السيوطي على تفسير محدد للذي ذهب إليه في تفسير يدعون إلى كتاب الله، هل هو القرآن أم التوراة، لكن إراده يعني قصة اليهوديين اللذين زنيا يدل على أنه يعني يميل إلى القول بإيه، لأنها التوراة، إنه التوراة. يدعون إلى كتاب الله ثم يحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم يعرضون، أي عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنى منهم اثنان، زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهما بالرجم فأبوا، فجيء بالتوراة فوجب حكم الرجم فيها فرجم فغضبوا. ذلك أي ذلك التولي والإعراض بأنهم قالوا، أي بسبب قولهم، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هنا السيوطي يميل إلى تفسير هذه الأيام المعدودات بأنها 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجلة ثم تزول عنهم، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من قولهم ذلك. أي نعم. طيب ما إعراب كلمة ما وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون؟ ما إعراب ما؟ نعم كده فعل يعني خلاص مش المفروض ان يكون في دقة في الإعراب يعني أيضا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أيضا يبقى اسم موصول بمعنى الذي طبعا مبني على السكون في محل رفع فاعل يفترون فعل غرهم. فكيف إذا جمعناهم يعني كيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم أي في يوم لا ريب أي لا شك فيه هو يوم القيامة ووفيت كل نفس يعني من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت يعني ما عملت من خير وشر وهم أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ثم علم تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يدعوه ويمجده بقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك أي مالك جنس الملك على الإطلاق ملكا حقيقيا فهو المالك الحقيقي لكل ما في هذا الوجود ملكا حقيقيا بحيث تتصرف فيه كيف ما تشاء إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة وتعذيبا وإثابة من غير مشارك ولا ممانع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بيان لبعض وجوه التصرف يعني من كمال ملكه عز وجل أنه يؤتي هذا الملك من يشاء فهذا بيان لبعض وجوه التصرف الذي تستدعيه مالكية الملك وتحقيق لاختصاصها به تعالى حقيقة فلا يوجد مالك أبدا عن الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى أبدا لا المال الذي عندك ولا الملك بمعنى الرياسة أو الحكم ولا حتى نحن أرواحنا التي بين جنبينا ما هي إلا ملك لله لذلك قل إنا لله وإنا إليه راجعون لله يعني نحن ملك الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تؤتي الملك من تشاء هي تؤكد ما قبلها وتحققه وتجزم به قل اللهم مالك الملك يعني أنت المالك لهذا الملك كله على الحقيقة وملكيتك له ملكية كاملة وتامة وشاملة لا يشاركك فيها أحد ولا يمانعك فيها أحد. أي نعم تؤتي الملك من تشاء هذا بيان لكمال ملكيته سبحانه وتعالى لهذا الملك ولبعض وجوه التصرف الذي تستدعيه مالكية الملك وتحقيق لاختصاصه تعالى بها حقيقة وإشارة إلى أن مالكية غيره هي بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة. يعني كما ينبئ عنه إيثار الإيثاء الذي هو مجرد الإعطاء على التمليك لم يقل تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تملك الملك من تشاء وإنما قال تؤتي الملك من تشاء فكلمة تؤتي من الذي يؤتي هو الله فهو الذي يملك كل ما في الدنيا وكل ما في هذا الوجود فهو الذي يعطيه فلذلك أوثر النظم الكريم لفظ تؤتي على لفظ إيه؟ تملك إشارة إلى أن مالكية غيره هي على سبيل المجاز على سبيل المجاز أما الملكية الحقيقية فهي لله سبحانه وتعالى ولذلك كان بعض السلف إذا سئل عن شيء معين كان يملكه كان يقول هي لله عندي يعني لا يقول يتحرج أن يقول ملكي لكن يقول هي لله عندي يقول تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أي نعم. حتى انظر الى قوله تعالى كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، لم يقل ان استغنى لانه لا يستغني في الحقيقه، هو يظل فقيرا الى الله سبحانه وتعالى، لكن يرى نفسه استغنى، لكن هو لم يستغني لانه لا يملك شيء في الحقيقه. كلا ان الانسان ليطغى ان راه نفسه استغنى، يتوهم انه استغنى لكن هو في الحقيقه لا يستغني لكنه فقير الى الله سبحانه وتعالى. وفي التعبير بمن العامة للعقلاء إشعار بمنال الملك من لم يكن من أهله، وأخص الناس بالبعد منه العرب. يعني هذه الآية قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إشارة إلى أن طبعا من تشاء من أمم العاقلة، لكن كأن هنا يعني أبعد الناس عن أن يكون قوامين بملك الدنيا وباتساع دولتهم من أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب هم العرب، لأن العرب كانت أمة أغلى الأمم قبل الإسلام، كانوا أحقر الأمم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إنا كنا أغلى قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزة في غيره أغلنا الله. وتعرفون في قصة أبي سفيان لما هرق يعني انزعج بهذه الرؤية التي رآها، وكان حزبا ينظر في النجوم وقال لهم إني أرى ملك الختان قد ظهر. ملك الختان يعني فسر على ذلك بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إني أرى ملك الختان أو ملك قد ظهر. فقال له يعني انه لا يختتل الا اليهود فلا يهمنك شأنهم، واضح. فكانوا يعني كانت الامم كلها تحتقر العرب وكانوا في اذل الاوضاع وفي ذيول الامم. ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، فالله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الامه امه العرب بهذا الدين واعزها بهذا الدين. كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه رفعة شأنكم ومجدكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فإذا كفرت هذه الأمة بنعمة الله سبحانه وتعالى فمن عدل الله فيها أنه يعيدها إلى ما كانت عليه من قبل، وهو الذل والهوان والصغار، ولا يترجم لهذا المعنى شيء أبلغ مما نحن فيه الآن. يعني هذا الذل وهذا الصغار وهذا الدمار الذي يحل على هذه الأمة لما تخلت عن دينها وبحثت عن العزة في غير جناب ربها تبارك وتعالى. يتذللون على أعتاب أمريكا، على أعتاب الغرب، على أعتاب الكفار، ويتمسحون بأحذيتهم، ومع ذلك يعني لم ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الى غايه معينه. ما دمت لا تصل هذه الغايه يعني المسلمون في البوسنه والهرسك هم في الحقيقه متحلون من الاسلام، يعني ما لهم من الاسلام الا يعني نقول ايه انحراف شديد جدا عن الاسلام، يعني خمر وفواحش ويعني فساد في النساء وفي الرجال وعدم صلاه وفي غفله يعني شبه كامله عن الدين الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما رضي عنهم الغرب، عملوهم أيضا على أنهم ما زالوا أعداء لهم. لماذا؟ لأنهم لم يتحولوا إلى دينهم. فكذلك كل هؤلاء الذين يبتغون العزة في غير جناب الله لن يجدوا إلا الذل، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. قد يقول قائل كيف ذلة وصغار بناس يعيشون في خطور ويعذبون الناس و يعني يجلون في الأرض متكبرين مغرورين يتقلبون فيها كيف ما شاءون؟ نقول لا، مهما أظهروا من العزة هم في الحقيقة مهزومون في نفوسهم، هم مهزومون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إنهم وإن تقتقب بهم الجلاد وهمجت بهم البرادين، دي المرشدة بتاع زمانهم يعني والشبح، إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراغين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصى. لا يمكن أبدا هذا الذي يحارب دين الله سبحانه وتعالى أن يكون شعرا بأمان، أبدا مستحيل. لابد يكون في قلبه انهزام، ومهما أظهر من عناد أو تبجح أو اضطراب على محاربة الله ورسوله فهو في الحقيقة في الأخير لابد أن يكون منهزما ومغمورا بالذل. ثق من هذا تماما، تكون أنت يعني إنسانا ضعيفا لكنك متوكل على الله تعالى، موحد لا قائم لا قائم بحق الله، أنت أقوى منه أعز، حتى وإن يعني كان في أبهته وغروره وزينته. فالشاهد هنا الذي يعني دفعنا إلى هذا أن الله تعالى كأنه يعني يلفت أنظارنا إلى أن العرب الذين كانوا أحقر أمة من آياته أنه آتاهم ملكه وائتمنهم على دينه وجعلهم سادة العالم كله حتى امتدت دولتهم من أقصى الشرق إلى أقصى غرب في مدة وجيزة جدا، في مدة وجيزة يعني تقل لمدة عن 50 سنة نصف قرن. الدولة الإسلامية اتسعت من قلب الجزيرة العربية وحطمت تماما فارس والروم وامتدت شرقا وغربا حتى يعني تغلغلت في أحشاء سويسرا ودخلت على حدود فرنسا ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجه. من الذي آتى هذه الأمة الضعيفة المهينة الذليلة هذا الملك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى قوله تعالى يؤتي الملك من تشاء، وهي يقول هنا فيه إشعار بأن الله يلون ملك فارس والروم العرب، يعني مع أنهم لم يكونوا من أهله وهم أخص الناس بالبعد عن الملك أبعد الأمم، واضح. ففيه إشعار بأن الله يلون ملك فارس والروم والعرب كما وقع منه ما وقع وينتهي منه ما بقي إلى من نال الملك بسببها وعن الاستناد إليها من سائر الأمم حتى ينتهي الله الأمر، حتى ينتهي الأمر إلى أن يطلب الله الملك جميع أهل الأرض بظهور ملك يوم الدين. فآت الله هذه الأمة الملك وسودها على سائر الأمم بسبب تمسكها بالدين وإقامة دين الله تبارك وتعالى. أيضا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكما هو معلوم أقوى مؤثر يعني في الإنسان مؤثر البيئة، يعني أكبر عوامل التأثير في الإنسان وصناعة في نفسيته عوامل البيئة المحيطة به، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لا يوجد شيء يغلب تأثير البيئة إلا شيء واحد فقط هو العقيدة، الدين. العقيدة هي الشيء الوحيد الذي يقدر ويقوى على أن يلاشي تأثير البيئة. هذه البيئة اللي هي منطقة الموجودة فيها أغلب بلاد المسلمين اليوم، يعني طبيعة الناس في هذه البيئة أنهم كسالى مقصرون خاملون متخلفون إلى ما شئت من هذه الصفات، فلم يلغي هذه الصفات ولم يطهرهم من هذه الرذائل إلا الإسلام إلا القرآن وإلا السنة، فهو الذي رفعهم فوق تأثير هذه البيئة وطهرهم من تأثير هذه البيئة المتخلفة. فإذا تخلوا عن الدين الذي هو كان سبب هذا الارتفاع وهذا الرقي فيعودون إلى الوضع الأصلي، وهذا ما نحن عليه الآن، إلا أن يعني يشاء الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه ويعني يعيد المسلمين إلى حضيرته. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، أي تدخل أحدهما في الآخر إما بالتعقيد هذا يعقب لك وإما بالزيادة أو بالنقص. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كالحيوان من النطق والنطق منه، والبيض من الطير وعكسه. وقيل تخرج الحي من الميت، تخرج المؤمن الحي من صلب الايه الكافر أخيه الكافر أيضا. وبالعكس وتخرج الميت من الحي. قال القسام والكلمة محتملة للكل، أما الكفر والإيمان فقد قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه. المقصود من كان ميتا يعني من كان كافرا فهديناه، فجعل الموت كفرا والحياة إيمانا، وتم إخراج النبات من الأرض إحياء وجعلها قبل ذلك ميتا، فقال يحيي الأرض بعد موتها، وقال فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، وقال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في الحقيقة لو يعني لو اتسع المقام من الكلام في مظاهر الإعجاز العلمي في مثل هذه الآية لا طال الكلام جدا، لكن أن نحاول نختصر بقدر المستطاع على الكلام. هذه فيها إعجاز من 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 عجيب آيات الله سبحانه وتعالى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، يعني ترزق رزقا واسعا غير محدود، يعني من غير تضييق ولا تقصير، كما تقول فلان يعطي بغير حساب. ما معناه؟ يعني كأنه لا يحسب ولا يعد ما يعطيه. فلان يعطي بغير حساب يعني يعني لا يحسب ما يعطيه. فكذلك هنا قال تعالى وترزق من تشاء بغير حساب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ونزل لما وعد صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم، فقال المنافقون هيهات، كأن المنافقين استبعدوا محمد عليه السلام يعد أتباعه ملك فارس والروم، فنزل قوله تعالى قل اللهم يعني يا الله مالك الملك، يعني يا مالك الملك تؤتي الملك أي تعطي الملك من تشاء من خلقك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، تعزه بإيتائه الملك، وتذل من تشاء أي بنزعه منه، بيدك الخير. للأسف هنا يعني فسرها بيدك، قال بقدرتك، هذا تأويل باطل بلا شك. بيدك الخير يعني والشر، بيدك الخير فالتفسير قال وإيه والشر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الخير وهو الذي يخلق الشر وإن كان لا يحب الشر، وليس الشر من أفعاله يعني لا ينسب إليه سبحانه وتعالى، إنما الشر إضافي نسبي. إنك على كل شيء قدير. تولج الليل أي تدخل الليل في النهار وتولج النهار أي تدخله في الليل، فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر. وتخرج الحي من الميت، وتخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة، وتخرج الميت من الحي يعني كالنطفة والبيضة من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب أي رزقا واسعا. ثم يقول تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أولياء جمع ولي ومعانيه كثيرة، منها المحب والصديق والنصير، هذه معاني ولي المحب والصديق والنصير. قال الزمخشري نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر، وقد كرر ذلك في القرآن. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من يتولى اليهود والنصارى ويتخذهم أولياء فيصبح مثلهم أخوهم أخاهم وحبيبهم، كما يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لذلك حذر بعض الصحابة فقال ليحذر أحدكم أن يصير يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، وتلا هذه الآية. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان، باب عظيم وأصل من أصول الإيمان. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الانهار يعني في موضوع الولاء والبراء من قلوب الناس تقع فتنة وفساد كبير جدا في الأرض. فقضية الولاء والبراء هي أكثر يعني القضايا التي تظاهرت عليها الأدلة في القرآن والسنة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، فهي أصل مكين من أصول الدين. طبعا في ظل التربية العالمانية التي تزخر بها وسائل الإعلام الآن في يعني هذا، وفي ظل طبعا حقوق الإنسان المزعومة، واضح يعني يعتبر هذه جريمة، يعني جريمة التفرقة على أساس الدين. أما الإنسان فيفرق، نعم لا تفرقة عنصريا لكنه تفريق على أساس الدين، لأنه يقسم الناس إلى آخر، والمؤمن يحب في الله ويبغض في الله. فإذا انهار هذا كما قال تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، كما نرى اليوم وكما نرى الآن. يعني أن انهيار هذا الحاجز قضية الولاء والبراء بين المسلمين والكافرين سيميع معها ويذوب ويريد يعني الحق والباطل بحيث يلتبس على عامة الناس. أي نعم. فالحقيقة قضية من أصول الدين، وتستأهل يعني تفصيلا أكثر من هذا، لكننا أيضا من باب الاختصار نختصر على هذا. فقضية الحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. فلا يجوز أبدا للمسلم أن يوالي أعداء الله ولا أن يتخذ منهم بطانة. قوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قوله من دون المؤمنين يعني لا يجعل المؤمن ولايته لمن هو غير مؤمن، ولا والمعنى لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين، وهذا كلام جرى على المثل في المكان. يعني هو في الظاهر كلمة دون تستعمل في المكان، زيد دونك، زيد دونك، دون أصلا يعني تحتك في ناحية المكان، يعني يعبر بها عن المكان. فأنت لست تريد المكان، لكنك تريد زيد دونك، يعني دونك في الشرف، فجعلت الشرف بمنزلة الارتفاع في المكان، والخفة كالاستثال في المكان. ولذلك قال تعالى هنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين. قوله تعالى من دون المؤمنين حال، أي متجاوزين المؤمنين إليهم استقلالا أو اشتراكا، يعني يترك المؤمنين ويوالي الكافرين، أو يوالي المسلمين ويوالي معهم المشركين. هذا لا يحصل أبدا، ولا ينبغي لمؤمن أبدا أن يوالي بقلبه أو يحب أعداء الله تبارك وتعالى. ففيه إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة من دون المؤمنين، إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين يستحقون الموالاة، وأن في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني من يوالي الكفرة فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية، الله سبحانه وتعالى بريء منه، ومن يفعل ذلك معناه فالله بريء منه. فلذلك قال فليس من الله في شيء، هذا أمر معقول، هذا حتى يعني بالعقل هذا مقبول. لماذا؟ لأن مولاة الولي ومولاة عدوه متنافية، كما يقول بعض الشعراء تود عدوي ثم تزعم أنني صديقه ليس النوك عنك بعازبي، النوك للحماقة، تود عدوي تحب عدوي ثم تزعم انني صديقك ليس اللوك عنك بعيدا ان ليست الحماقه عنك ببعيده. قوله تعالى الا ان تتقوا منهم تقاء، يعني الا ان تخافوا منهم محذورا فاظهروا معهم الموالاه باللسان دون القلب لدفعه. فالموالاه البغض بالقلب فرض عين على المسلم في كل حال، واضح في كل حال، لكن اظهار الموالاه تقيه اذا خشي على نفسه بشرطه طبعا فهذا يعني يجوز في بعض الاحوال، اما الابغاء البغض بالقلب فهو فرض عين على كل مسلم في كل حال. قوله تعالى الا ان تتقوا منهم تقى اي تخافوا منهم محظورا فاظهروا معهم الموالاه باللسان دون القلب لدفعه، كما قال البخاري عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال انا لا نكشر في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني سخيه. فثمره هذه الايه تحريم موالاه الكفار، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طيب التحريم هناك مسالك محدده يستنبط منها الحكم بالتحريم او يستدل بها على التحريم. هنا اين الدليل على التحريم هنا في الايه؟ النهي عن موالاه الكفار، اين النهي؟ لا هنا ما هي النفي؟ واحد يجاوب. نعم احسن. طب لما لو كانت ناهيه كتبه ايه؟ لا بس لما توصل هتحركها. اي نعم يعني طيب يعني لكن ما بينتم حتى الآن أين الدليل على التحريم في الآية؟ نعم نعم، وهذا من أقوى ما يستفاد من التحريم، أما ربنا سبحانه وتعالى يقول على إنسان لو فعل الفعل الفلاني فالله بريء منه، فالله سبحانه وتعالى بريء منه أنه منسلخ من ولاية الله عز وجل رأسا، فهذا طبعا من أقوى ما يستدل به على تحريم هذا الفعل. ومن يفعل ذلك من يوالي الكفار فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ولذلك يعني هو أخطر الفتن التي يتعرض لها الناس هذه القضية في هذا الزمان، قضية الولاء والبراء، قضية معاداة الكفار وبغضهم في الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الناس يتأثرون كثيرا يعني بهذا الواقع الذي يعني يذيب الناس إلا من عصم الله، كما يذيب الملح في الماء، تضيع المفاهيم وتضيع معالم الدين بسبب الإلحاح على تكرار هذه المبادئ وهذه الديانة الجديدة التي طلعت اسمها حقوق الإنسان. حقوق الإنسان، ونحن كما ذكرنا من قبل يعني نعتقد أن أعظم حق من حقوق الإنسان هو ألا يحال بينه وبين هذا الدين، هذا أعظم حق من حقوق الإنسان، يجب على العالم كله أن يجبر على الاعتراف به، أن حق كل إنسان أن يسمع سماعا صحيحا عن الإسلام، وأن كل من يعني يشوه الدين أو يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى أو ينفر الناس من دين الله عز وجل فهو منتهك لأعظم حق من حقوق الإنسان، وهو ألا يحال بينه وبين هذا الدين الذي هو يكون سببا لتحصيل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول تبارك وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. هذا توعد وأراد إخفاء مودة الكفار وموالاتهم وإظهارها أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو الكفر، يعني إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. أي نعم، وهذا طبعا يعني أيضا تخويف للناس من أن يقعوا في ذلك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يعني طبعا من قبله قال تبارك وتعالى ويحذركم الله نفسه، لكنه هنا قال أيضا ويحذركم الله نفسه، كرره ليكون على بال منهم لا يغفلون عنه. وقيل التكرار هنا ليس فقط للتأكيد، ولكن للتأكيد بجانب إفادة ما يفيده قوله عز وجل والله رؤوف بالعباد، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن تحذير الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه باعثه والدافع إليه هو رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته به، أن الله سبحانه وتعالى لا ما يقع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الله سبحانه وتعالى رؤوف بكم ورحيم ولا يريد أن يهلككم أو يعذبكم، هو رحيم بكم ورؤوف بكم ومن رأفته أنه يحذركم نفسه حتى لا تتعرضوا لعقابه، فمن رأفته حذركم ويحذركم الله نفسه فالله رؤوف بالعباد. يقول السيوطي رحمه الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني يوالونهم من دون المؤمنين أي من غير المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي يواليهم فليس من الله، يعني ليس من دين الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة، مصدر تقيته أي تخافوا مخافة، فلكم موالتهم باللسان دون القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان، ورواه البيهقي في السنن والحاكم وغيرهما، وهذا قبل عزة الإسلام، ويجري حكم التقية في كل بلدة ليس الإسلام قويا فيها. ويحذركم الله نفسه أي يخوفكم الله نفسه أن يغضب عليكم إن واليتموهم، وإلى الله المصير أي المرجع فيجازيكم. قل إن تخفوا، يعني قل لهم إن تخفوا ما في صدوركم أي قلوبكم من موالاتهم أو تبدوه يعني تظهروه يعلمه الله ويعلم، يعني وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيب من والاهم. ثم يقول تعالى يوم تجد، يعني اذكر يوم تجد كل نفس ما عملت هو بتفسير بجهة الهاء التفسير ما عملته أي من خير المحضرة، وما عملت يعني ما عملته من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب إعراب وما عملت من سوء، إعراب ما هنا إيه؟ ما عملت من سوء، إعراب ما؟ نشوف حد ثاني غيرك. نعم ما تقول اعراف يليق بك، اعراف كامل مبتدأ. نعم صحيح، يعني طبعا هذا بلا شك يؤثر في فهم الآية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أما الذي عملته من سوء فإنها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا وما عملت ما هنا مبتدأ خبره تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها. ويحذركم الله نفسه كرر أو كرر للتأكيد والله رؤوف بالعباد. نعم ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليه زلفى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني الله عز وجل يحببكم وطبعا هذا التفسير ايضا تاويل، هذا كلام السلوكي معناه يوصيكم، هذا تاويل مرفوض ان يفسر يحبكم الله بمعنى يوصيكم، هذا من التاويل الغير مقبول. لكن لنا الثلاث في هذا اثبات صفه المحبه لله عز وجل، يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور، اي لمن اتبعني غفور له ما سلف منه قبل ذلك، إن اتبعتموني يغفر لكم ما قد سلف، رحيم أي به. قل أطيعوا الله والرسول، يعني قل لهم أطيعوا الله والرسول، يعني فيما يأمركم به من التوحيد، فإن تولوا أي أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، لأن المقصود إيه؟ فإن الله لا يحبهم، فإن الله لا يحب الكافرين. لكن أبرز صفة الكافرين إيماء إلى أن سبب يعني بغض الله سبحانه وتعالى أو عدم محبتهم هو هذا الكفر وهذه الصفة. فيؤخذ من نعم قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. كان أيضا السياق يقتضي في غير القرآن قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإنه لا يحبهم، فإنه يعني تعود على الله سبحانه وتعالى، لكن لم يقل فإنه لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره، العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره، أنشد في بوله يقول لا أرى الموت يدرك الموت شيء نظف الموت ذا الغنى والفقيرا، لأن عظم الموت فكرر ذكره، لا أرى الموت يدرك الموت شيء نظف الموت ذا الغنى والفقيرا. يؤخذ من هذه الآية أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه صلى الله عليه وسلم، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر، إذ لو كان محبا له لأطاعه. ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة، ومنه قول الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه، وقول ابن أبي ربيعة المخزومي يقول يتكلم عن يعني محبوبته يقول ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب، ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب، يعني يتكلم عن هذا المحبوب أنه شأنه أنه أنها أو أنه يعني لو نهاني من حبه عن الماء وقال لا تشرب وأنا عطشان وعاني الظمأ الشديد لم أشرب، يعني إيه طاعة ومحبة لامتثال أمره. وقد أزاد من قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تجدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد، يعني إذا كان هذا في مخلوق ضعيف يحبه الإنسان فيطيع هذه الطاعة فكيف بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول قالت وقد سألت عن حال عاشقها، يعني صديق له يعرف أحواله وأخباره قابلها فهي تسأل عن محبوبها كيف حاله، فأجابها بهذا الجواب قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، لو كان حديثا يكاد يموت من شدة العطش حتى تزهق روحه عطشا، وكنت أنت حاضرة وقلت له قف عن ورود الماء لم يرد، يموت عطشا يعني يقدم طاعتك التي فيها الموت على الحياة التي فيها يعني التي فيها هذا يعني معصية أمرها مع شرب الماء. أي نعم. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قطعة عن ورود الماء لم يرد. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من هذا. أي نعم. قال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه، وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة.